اللهم أقربنا بنور السفن وافتح علينا خزائن العز وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. خصائص الوجوب الغيري. بعد أن انتهينا من تعريف الواجب الغيري وأنه ما وجب لأجل واجب آخر وليس ما وجب لأجل غيره، يقع الكلام في بيان الفرق بين الواجب الغيري وبين الواجب النفسي بعد البناء على ثبوت الوجوب الغيري للمقدمات. فإذا بنينا على أن المقدمات واجبة بالوجوب الغيري شرعاً، يقع الكلام في بيان خصائص هذا الوجوب الغيري، وذلك من خلال إيضاح الفوارق بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي. وهذا البحث هو ما يسمى أو ما يعنون في كلمات سائر الأصوليين بآثار الواجب النفسي والغيري. آثار يعني الخصائص والمميزات المترتبة على كل من الواجبين. فسواء عنونا هذا البحث بعنوان آثار الواجب النفسي والغيري كما في كلمات سائر الأصوليين، أم عنونا هذا البحث بعنوان خصائص الوجوب الغيري كما في كلمات سيد الشهيد، فالمعنون واحد. وبيان الفرق بين الواجب الغيري وبين الواجب النفسي يتضح من خلال بيان أربع خصوصيات. الخصوصية الأولى الاستقلال في المحركية وعدمه. مر علينا مرارا وتكرارا بأن القطع بالتكليف أو العلم بالتكليف لازمه المحركية نحو التكليف. فإذا علم المكلف بتكليف فإن من آثار علمه ماذا؟ تحريكه نحو ذلك التكليف ونحو امتثاله وتحقيقه. هذا أمر لا مرية فيه، وإن ولا ريب في أن المكلف إذا علم بتكليف يتعلق بواجب نفسي فإن هذا التكليف يحركه نحو امتثال الواجب النفسي. كان هنالك واجب آخر في البين يريد أن يمتثله أم لم يكن هنالك واجب آخر؟ فإن المكلف إذا علم بأن المولى قد كلفه بالصلاة، علمه هذا يحركه نحو ماذا؟ نحو امتثال الصلاة، سواء تحرك نحو امتثال الحج أم لم يكن هنالك أمر بالحج أساسا. إذا علم المكلف بواجب نفسي قد تعلق به التكليف والوجوب النفسي فإنه بلا ريب يندفع نحو تحقيق ذلك الوجوب النفسي الواجب النفسي. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن الواجب النفسي له استقلالية في المحركية، يعني بمجرد أن يعلم به المكلف فإن الواجب النفسي مستقلا يحرك المكلف نحو الامتثال. ولكن الكلام في أن الواجب الغيري أيضا هل له استقلال في المحركية أم ليس له استقلال في المحركية؟ فإذا علم المكلف بأن الوضوء مطلوب منه لا بما هو، وإنما الوضوء مطلوب منه بما هو مقدمة للصلاة، فالوضوء ليس واجبا لنفسه، وإنما هو واجب لأجل ماذا؟ لأجل واجب آخر، لأجل الصلاة. حينئذ هل هذا الواجب النفسي الغيري يستطيع أن يحرك المكلف نحو امتثاله مستقلا وبصورة منفصلة عن امتثال الصلاة أم لا؟ يعني هل هذا الوجوب الغيري يستطيع أن يقول للمكلف، لو كان له لسان، هل يستطيع أن يقول للمكلف امتثلني وإن لم ترد أن تمتثل الصلاة أم لا؟ لا ريب في أن الوجوب الغيري ليست له محركية مستقلة ومنفصلة عن ماذا؟ عن محركية الواجب النفسي. لا ريب في أنه ليست له محركية مستقلة عن محركية الواجب النفسي، بحيث أن المكلف يستطيع أن يمتثل هذا الواجب وإن لم يمتثل الواجب النفسي، يمتثل الأمر بالوضوء وإن لم يرد أن يمتثل الأمر بالصلاة، هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ غير معقول لأن الامتثال متى يتحقق من المكلف؟ هذا هو القرآن. متى يقال للمكلف بأنه امتثل؟ عنوان الامتثال متى ينتزعه العقل ويقول هذا العمل الصادر من المكلف امتثال لأمر المولى سبحانه وتعالى؟ عنوان الامتثال متى يتحقق؟ الجواب عن ذلك بأن عنوان الامتثال يتحقق بتطابق الإرادة التكوينية للمكلف مع الإرادة التشريعية للمولى. فإن المولى إذا أمر بأمر يعلم بأن إرادته التشريعية قد تعلقت بذلك الأمر، عندما يقول صلي، عندما يقول توضأ، إذن هو أراد تشريعا من المكلف أن يأتي بالصلاة وبالوضوء، هذا واضح. والمكلف له إرادة تكوينية، يعني يريد أن يعمل هذا العمل تكوينا وخارجا. حينئذ إذا تحققت إرادة تكوينية، بأن تحقق المراد تكوينان، إذا تحققت إرادة تكوينية من قبل المكلف بأن تحقق المراد تكوينا في الخارج، وكانت الإرادة التكوينية المحققة للمراد، إرادة المكلف، متطابقة مع الإرادة التشريعية للمولى، المولى أراد الصيام 30 يوما تشريعا، وأراد الصيام منذ طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، وأراد الصيام مع الإمساك عن المفطرات المعينة، هذه إرادة تشريعية كلها. والمكلف في مقام امتثال أمر المولى تعلقت إرادته التكوينية بنفس ما أراده المولى تشريعا، وحقق المراد التكويني في الخارج على طبق إرادة المولى التشريعية، فجاء بصيام لمدة 30 يوما من الطلوع الفجر إلى الغروب بعيدا عن كل المفطرات. هنا ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الإرادة التكوينية للمكلف تطابقت مع أين؟ مع الإرادة التشريعية. عندما تتطابق الإرادة التكوينية للمكلف مع الإرادة التشريعية للمولى، حينئذ العقل ينتزع من هذا التطابق عنوان ماذا؟ عنوان الامتثال، فيقول العقل لقد امتثل المكلف أمر مولاه. إذن الامتثال عنوان انتزاعي عن تطابق الإرادة التكوينية للمكلف مع الإرادة التشريعية لمن؟ للمولى سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك نرجع إلى مسألتنا ونقول بأن الوجوب الغيري أو الواجب الغيري ليست له محركية مستقلة، هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن المكلف لو أراد أن يمتثل الواجب الغيري من غير أن يريد امتثال الواجب النفسي، أراد أن يمتثل الوضوء فقط من غير أن يمتثل ماذا؟ من غير أن يمتثل الصلاة. إذا أراد المكلف ذلك، هل تحقق تطابق بين إرادته التكوينية وبين إرادة المولى التشريعية؟ طبعا لم يتحقق. لما؟ لأن المولى إنما أمر بالصلاة وأرادها، إنما أمر بالوضوء وأراده تشريعا لا بما هو هو، وإنما بما هو ماذا؟ مقدمة لامتثال الواجب النفسي. فإذا جاء المكلف وقال أريد أن أفكك بينهما، حينئذ لم تتطابق إرادته التكوينية مع إرادة المولى التشريعية، فإذا لم تتطابق لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق الامتثال. إذن فالواجب الغيري لا محركية له مستقلة، بل محركيته في طول محركية الواجب النفسي، بينما الواجب النفسي له محركية ماذا؟ مستقلة. كان هنالك أمر آخر محرك أم لم يكن؟ إذن فالفرق الأول بين الواجب الغيري وبين الواجب النفسي هو الاستقلال في المحركية وعدمه. الخصوصية الثانية أو الفرق الثاني بين الواجبين هو ترتب الثواب وعدمه. لا ريب في أن الواجب النفسي يترتب عليه الثواب بمجرد تحققه، وإنما الكلام في أن المكلف هل يثاب أيضا على امتثال الواجب الغيري بثواب سوى الثواب الذي يثاب به على امتثال الواجب النفسي، أم أن هنالك ثوابا واحدا في البين وهو الثواب على الواجب النفسي يثاب به المكلف حينئذ؟ وبعبارة أخرى، لو صلى المكلف من غير وضوء فإنه لا يثاب أصلا، لأنه لم يتحقق منه الامتثال، ولكن عندما يصلي بوضوء فهل هو يثاب بثوابين، أحد الثوابين على الوضوء والثواب الآخر على الصلاة، أم أنه لا يثاب إلا بثواب واحد يجمع بين الوضوء وماذا؟ وبين الصلاة؟ إذا قلنا بأن المكلف يثاب بثوابين فهذا يعني أن الواجب الغيري كالواجب النفسي لا فرق بينهما، فالواجب النفسي يترتب عليه ثواب، والواجب الغيري أيضا ماذا؟ يترتب عليه ثواب. وأما إذا بنينا على أن المكلف لا يثاب إلا بثواب واحد على أداء الواجب النفسي بما له من المقدمات، فحينئذ يكون الفارق بين الواجب الغيري والواجب النفسي أن الواجب النفسي يترتب عليه ثواب، بينما الواجب الغيري لا يترتب عليه ماذا؟ ثواب. فهل هذا الفرق فارق بين الوجوبين أم هو غير فارق؟ هنا عندنا مسلكان. المسلك الأول مسلك المحقق الآخون قدس الله نفسه الزكية، ومسلك المحقق النائين أعلى الله درجته، ومسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهو أن الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب منفصلا عن الثواب المترتب على الواجب النفسي. لماذا؟ يقول المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية، يعني يقول أصحاب هذا المسلك، يقولون لأن المكلف عندما أراد الإتيان بالوضوء الذي هو واجب بالوجوب الغيري، عندما أراد الإتيان بالوضوء هل كان يريد الإتيان بالصلاة أيضا أم لا؟ عندنا شقة، عندنا احتمالا. الاحتمال الأول أن المكلف أراد الإتيان بالوضوء مع إرادة الإتيان بماذا؟ بالصلاة. والاحتمال الثاني أن المكلف أتى بالوضوء من غير إرادة الإتيان بالصلاة، من غير قصد الإتيان بالصلاة. فإذا كان المكلف قد أتى بالوضوء مع إرادة الإتيان بالصلاة فإنه قد تحقق منه أنه شرع في امتثال الواجب النفسي بمجرد أن يأتي بالوضوء. لماذا يأتي به؟ من أجل الإتيان بماذا؟ بالصلاة مع مقدماتها، والوضوء مقدمة لها. إذن فالمكلف قد شرع في امتثال ماذا؟ امتثال الواجب النفسي حينئذ. وإذا كان قد شرع في امتثال الواجب النفسي بالإتيان بمقدماته فهو عندما يثاب على هذه المقدمات فالثواب مترشح عليه من ماذا؟ من الواجب النفسي، لأنه قد شرع في امتثاله. إذن فالمكلف إن كان عند إتيانه بالوضوء قاصدا للإتيان بالصلاة، وإنما جاء بالوضوء بما هو مقدمة للصلاة، إذن فالمكلف قد شرع في امتثال الواجب النفسي بتحقيق مقدماته، فالثواب يترشح عليه من قبل الواجب النفسي حينئذ، ويكون الثواب من قبل الواجب النفسي لأنه قد شرع في بعض مقدماته. فعلى هذا الشق ليس هنالك ثواب من قبل الواجب الغيري، وإنما الثواب جاء من قبل من؟ من قبل الواجب النفسي. وأما على الشق الثاني، لو جاء المكلف بالوضوء غير قاصد للإتيان بماذا؟ بالصلاة، فإنه لا يثاب على ذلك أصلا. لماذا؟ لأن إرادته التكوينية لم تتطابق مع ماذا؟ مع إرادة المولى التشريعية، فلم يتحقق منه امتثال فلا يثاب أصلا. فإذا كان لا يثاب أصلا، حينئذ لا يبقى موضوع للكلام في أن هذا الثواب هل هو من قبل الواجب الغيري أو هو من قبل الواجب النفسي، بل يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذن فالبرهان على أن الواجب الغيري لا ثواب له هو أن المكلف عند إتيانه بالواجب الغيري إما أن يكون مريدا أيضا للواجب النفسي أو لا يكون مريدا، فإن لم يكن مريدا لم يتحقق منه امتثال فلا ثواب، وإن كان مريدا فقد شرع في امتثال الواجب النفسي فالثواب يترشح عليه من قبله. فإذا الفرق بين الواجب الغيري والواجب النفسي هو أن كلا منهما، هو أن الواجب النفسي يترتب عليه ثواب، بينما الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب. وأما المسلك الثاني فهو مسلك المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله الشريف، وهو أن الواجب النفسي والواجب الغيري لا فرق بينهما من هذه الناحية، فإن الثواب كما يترتب على الواجب النفسي كذلك يترتب على الواجب الغيري بلا فرق. لماذا؟ يقول السيدان بأن الملاك الذي لأجله وجب لأجله يثاب المكلف على امتثال الواجب النفسي نفس هذا الملاك موجود عند امتثال الواجب غير بلا فرق، وملاك الثواب ملاك استحقاق الثواب على امتثال الواجب النفسي هو كون امتثال الواجب النفسي مصداقا لإظهار العبودية والإخلاص والإنقياد بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا المكلف يثاب على الواجب النفسي؟ بأي وجه؟ لماذا يثاب؟ لماذا المكلف يثاب على إتيانه بالواجب النفسي؟ يثاب على ذلك لأن الواجب النفسي عندما يأتي به المكلف يكون قد أظهر العبودية والإنقياد والإخلاص بين يدي الله، فيكون مستحقا للثواب لأجل ماذا؟ لأجل هذه الجهة، لأجل هذا الملاك. هذا الملاك بعينه يقول السيدان موجود أيضا في أين؟ موجود في الواجب الغيري، فإن المكلف عندما يأتي بالوضوء فلا ريب في أنه قد أظهر العبودية ماذا؟ وأظهر الإخلاص وأظهر الانقياد لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يثاب على ماذا؟ يثاب على الواجب الغيري أيضا، لأنه قد تحقق فيه ملاك الإثابة. فأي فرق حينئذ يبقى بين الواجب النفسي والواجب الغيري؟ إذا كان كل منهما يتحقق فيه ملاك الإثابة، فحينئذ ماذا؟ نقول بأنه عند إتيان الواجب النفسي يثاب المكلف على ذلك، وعند إتيان الواجب الغيري أيضا يثاب ماذا؟ المكلف على ذلك. فللمكلف ثوابان، ثواب على الوضوء وثواب على ماذا؟ وثواب على الصلاة. وبالتالي فنلتزم بأنه لا فرق بين الواجب الغيري والواجب النفسي من هذه الناحية. صار معلوما؟ خب، يسأل من السيدين قدس الله سر الأول منهما وأطال عمر الثاني منهما، بأن امتثال الواجب الغيري متى يكون مصداقا لإظهار العبودية والإخلاص والإنقياد؟ هل يكون مصداقا فيما لو أتى به المكلف قاصدا لامتثال الواجب النفسي أيضا، أم يكون مصداقا وإن لم يكن المكلف قاصدا امتثال الواجب النفسي؟ لا ريب في أنه لا يكون مصداقا فيما لو لم يكن المكلف ماذا؟ قاصدا لامتثال الواجب النفسي. أي عبودية للإتيان بالوضوء بصورة منفصلة عن الإتيان بالصلاة، والحال أن المكلف يعلم بأن المولى لا يريد منه الوضوء بما هو، وإنما يريد منه الوضوء بما هو ماذا؟ مقدمة للصلاة. فعندما يأتي به المولى وهو لا يريد المكلف وهو لا يريد الإتيان بالصلاة، فهو محارب لأمر الله سبحانه وتعالى، فأين منه العبودية والإخلاص والإنقياد لله؟ صار معلوما؟ فإذا إذا جاء به المكلف منفصلا بصورة مستقلة مع غض النظر عن الواجب النفسي وامتثاله، فإنه من المحال أن يكون مصداقا للعبودية والإنقياد. وإذا جاء به مع قصد الإتيان بالواجب النفسي، فإنه إنما صار مصداقا للعبودية بما هو ماذا؟ بما هو من مقدمات الواجب النفسي. فإذا كان بما هو مقدمة للواجب النفسي صار مصداقا للعبودية والإنقياد، إذن ففي الحقيقة امتثاله ليس امتثالا مستقلا، وإنما امتثاله مندك في امتثال ماذا؟ في امتثال الواجب النفسي، وبالتالي فالثواب واحد عليهما وليس متعددا. لو صورنا الواجب الغيري منفصلا عن الواجب النفسي ومع ذلك تحقق فيه ملاك الإثابة، نعم كلام السيدين صحيح. أما لا نستطيع تصوير الواجب الغيري ماذا؟ مستقلا ومنفصلا عن الواجب النفسي، بل هو مندك فيه ومقدمة له، وإنما يتحقق فيه ملاك الإثابة بما هو مقدمة للواجب النفسي، بما هو مندك في الواجب النفسي. فحينئذ الملاك واحد، فإذا كان الملاك واحدا كان الثواب واحد. واحدا. فالقول بتعدد الثواب على كل من الواجبين ليس له وجه، بل الواجب النفسي له ثواب مترتب عليه، وأما الواجب الغيري فثوابه هو ثواب الواجب النفسي نفسه، وأما ليس له ثواب مستقل. فالحق أن الواجب الغيري ليس على وزان الواجب النفسي، بل هما مختلفان. فإذا الفرق الأول بينهما هو من ناحية المحركية، الاستقلال في المحركية وعدم الاستقلال، والفرق الثاني بينهما من ناحية ماذا؟ من ناحية استحقاق الثواب على الواجب النفسي وعدم استحقاقه وعدم ترتبه على الواجب الغيري، خلافا لما أفاده سيدنا الخوي وسيدنا المستعان. نعم يثاب على امتثاله للواجب النفسي، لأنه شرع في امتثال الواجب النفسي لا لأنه جاء بالواجب الغيري.
لم يشرع
في الوضوء تقولون؟ الوضوء واجب غيري، إذن هو جاء بالواجب الغيري، إنما لم يأتي بماذا؟ بالواجب النفسي. فحينئذ يسأل أنه يثاب أو لا يثاب. نعم يثاب، ولكن يثاب على شروعه في امتثال الواجب النفسي، وليس على اتيانه بالواجب الغيري بما هو في مقدمته، فشروع فيه. الشروع في المقدمات شروع في ذي المقدمات، هذا ما لا ريب فيه. وأما الخصوصيتان الأخيرتان فشيخنا العزيز قد حرمنا من التعرض لهما هذا اليوم، وإلا كان البحث معدل بتمامه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Yeah, I don't know.